لا سمع لا بصر لا يد لا علم. نفيت ماذا بقي؟ أنت لا تعبد شيئا، أنت في النهاية لا تعبد شيئا، تعبد عدما. إذا كنت تقول إن ربك الذي تؤمن به ليس سميعا وليس بصيرا وليس عليما وليس له يد وليس له وجه وليس له وليس له ما في رب. لذلك قالوا إن المجسم يعبد صنما وإن المعطل يعبد عدما، وأهل السنة والجماعة يعبدون الله الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فهذه الجملة في المتن، إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، كل ما خطر بذلك فالله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك، وما جاءك من أسماء الله وصفاته فتؤمن به على وجه الحقيقة مثبتا مع نفي المشابهة والمماثلة مع تنزيه الله عن كل عيب ونقص وشين سبحانه وتعالى. ونكتفي الليلة بهذا القدر.
محمد كنت طلبت أنا هذه الفائدة، طحى بالفتح والقصر كورة أو كورة بمصر، كورة دي معناها منطقة يعني. شمالي الصعيد في غربي النيل، وإليها ينسب الطحاوي الفقيه الحنفي، وليس هو من طحا نفسها وإنما هو من قرية قريبة منها، إذا نحن سفرنا أن هذه القرية قريبة أصلا من طحا، يقال لها طحطوط، فكره أن يقال له طحطوطي فيظن أنه منسوب إلى الضراب. انتهى. طيب طحطوط، يبدو أن الأخ نقل من نفس المعجم، يقال لها طحطوط الحجارة، قرية كبيرة بصعيد مصر على شرقي النيل قريبة من الفسطاط، وإليها ينسب الطحاوي الفقيه. انتهى. يعني على هذا إذا طحى المذكورة هي طحى التي في بني سويف، منكم حد يعرف طحى التي في بني سويف؟ في محافظة بني سويف في قرية يقال لها طحى، طحى طحى البيشة البيش، نعم. وهذه القرية هي المقصودة فيما يظهر، والقرية الأخرى هذه غربي النيل، والقرية المذكورة شرقي النيل طحطوط، الله أعلم هي ما زالت موجودة أم لا، لأن طبعا كتاب معجم البلدان كتاب قديم، كتاب قديم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. هذه الجمل معطوفة على ما سبق وهي مؤكدة لها، وإلا فقد سبق بيان ذلك. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. هذه الجملة مع ما بعدها: لا يفنى ولا يبيد. طيب، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. هنا نتذكر ما قدمته من أن أسماء الله توقيفية، فلا ينبغي أن نصف الله أو أن نسميه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هل ورد في الكتاب أو السنة تسمية الله بالقديم؟ لا. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. ولذلك نبه الشيخ الألباني هنا في تعليقه في نسخته، قال: أعلم أنه ليس من أسماء الله تعالى القديم، وإنما هو من استعمال المتكلمين، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا جديد للحديث. مثاله قول الله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. طبعا عراجين النخل، العرجون اللي هو أصل الصباطة بتاعة البلح الأصل، فالعرجون بتاع السنة اللي فاتت نبص اللي انحنى، نبص اللي حصل له ايه انحناء، لكن هو جديد لسه لين وطري ما بيكونش منحني. فلما بنقطع هذا العرجون اللي هو أصل الصباطة ونتركه إلى العام الذي يليه نجده قد انحنى وصار، لذلك شبه الله الهلال بالايه بالعرجون والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هذا هو معنى الآية الكريمة. فالقديم هنا كما قال الشيخ في لغة القرآن، القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا جديد للحديث. ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره. طبعا كلما حاولنا أن نبتعد عن الكتاب والسنة في مسألة الأسماء والصفات وقعنا في أشد مما فررنا منه. واحد يقول له أين الله؟ يقول لي موجود. يقول له يا أخي ما من موجود إلا وله موجد. وقعت في شر مما فررت منه. أنت تريد أن تنزه الله بزعمك، فأنت عبت الله سبحانه وتعالى، فأطلقت عليه اسما يطلق على الموجودات التي لها موجد. فالذي يقول الله قديم، نقول له لا يقال قديم إلا في مقابل حديث. هكذا لا يقال قديم إلا في مقابل حديث. يقول وهذا إيه؟ نعم. ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره. فعندما نقول الله قديم معناها تقدم على غيره وأن غيره خلفه، واضح؟ لا فيما لم يسبقه عدم. يعني ما تستخدم كلمة قديم في اللغة إلا فيما تقدم على غيره وخلفه غيره، واضح؟ يقول فيقال هذا قديم للعتيق وهذا جديد للحديث. ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم، وإن كان مسبوقا بغيره كما حققه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 1-24 والشارح في شرحه. لكن أفاد الشيخ ابن مانع هنا فيما نقله عن ابن القيم في البدائع أنه يجوز وصفه سبحانه بالقدم، بمعنى أنه يخبر عنه بذلك، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية. يقول الشيخ قلت ولعل هذا هو وجه استعمال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الوصف في بعض الأحيان كما سيأتي فيما علقته على الفقرة 45. إذن باب الأسماء والصفات شيء، وإذا كان من باب الإخبار فهذا موضوع آخر. والمقصود هنا أن لفظة قديم ليست من أسماء الله ولا من صفاته. والأول والأولى هنا أن نستخدم الألفاظ التي وردت في الكتاب وفي السنة، فبدلا من أن نقول قديم بلا ابتداء نقول الأول، وبدلا من أن نقول دائم بلا انتهاء نقول الآخر. فهو مقصود المصنف رحمه الله قديم بلا ابتداء يعني أنه الأول الذي لم يكن قبله شيء سبحانه وتعالى، وهذا معناه أولية مطلقة لا بداية لها. واحد يقول كيف كان الله أولا وليس قبله شيء، فمتى كانت أوليته؟ لا، أولية مطلقة ليس قبلها شيء سبحانه وتعالى، فأوليته ليست كأوليتنا نحن المخلوقين. فالله عز وجل أول لم يكن قبله شيء وآخر ليس بعده شيء سبحانه وتعالى، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا يقع في كونه سبحانه ولا في ملكه سبحانه إلا ما أراده. وهذا يرد على القدرية الذين يقولون إن المعاصي لا تقع بإرادة الله عز وجل، فما من شيء يقع في هذا الكون إلا بإرادة الله. ولكن الإرادة إرادتان، إرادة الله تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية، ولا بد من التفرقة بين الإرادتين. وكان من كلام أمس في محاضرة عندما تكلم أخونا الشيخ عبد البديع أبو هاشم عن الواقع، وقال نحن لا نطلب من أفراد الجماعات أن يترك كل منهم جماعته، نحن لا نطالبهم بذلك، وإنما نطلب منهم شيئا آخر، وهو أن يكون هناك ميزان يرجعون إليه وهو العلم، وأن يكون أهل العلم بالنسبة إليهم مرجعا يرجعون إليهم في كل أمورهم وأحوالهم حتى تزول الأخطاء الموجودة في كل جماعة. فعقبت على هذا بقولي إن أخانا الشيخ عبد البديع وإن تكلم عن الواقع الذي نعيشه فلا يعني أنه راض بهذا الواقع، ولكن نحن عندما نحاول الحل لا بد أن نتعامل مع الواقع الذي نعيشه، فإنه إرادة الله الكونية، أما إرادته الشرعية فإنها شيء آخر. فكون الله أراد ما نحن نعيشه من واقع لا يعني أن الشرع الذي شرعه الله يرضى عن هذا الواقع. فكانت مناسبة للتفرقة بين إرادة الله الكونية وبين إرادة الله الشرعية. فإرادة الله الكونية أنه في هذا الكون كفر وفسوق وعصيان. هل الكفر وقع في كون الله بغير إرادته؟ بل هو الذي خلق الناس أو خلق الخلق أو خلق العباد، فمنهم كافر ومنهم مؤمن، فما كفر الكافر إلا بإرادته وما آمن المؤمن إلا بإرادته، ولكنها إرادة الله الكونية. أما إرادته الشرعية فإنه سبحانه لا يحب الكفر ولا الفسوق ولا العصيان ولا يرضى شيئا من ذلك، بل حبب إلى المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فكيف يكرهه إلى عباده المؤمنين وهو نفسه سبحانه لا يكرهه؟ ففرق بين إرادة الله الكونية وبين إرادته الشرعية. فالله سبحانه لا يقبل إلا التوحيد، ولا يريد شرعا إلا التوحيد. أما من جهة الإرادة الكونية فإنه شاء أن يكون في عباده مؤمن وشاء أن يكون في عباده كافر، فلا يقع شيء في كون الله إلا بإرادته سبحانه وتعالى. قال: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، كما قلنا كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. ونكتفي الليلة. يقول صاحب الطحاوية رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. وقد قلنا نفضل أن نقول أول وآخر بدلا من هذه المصطلحات التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم، ولا نعرف مستندا شرعيا صحيحا على إطلاق هذه الألفاظ هكذا بهذه الصورة. ثم قال: لا يفنى ولا يبيد. الله عز وجل من صفاته أنه لا يفنى ولا يبيد، الله لا إله إلا هو الحي، فمن أسمائه الحي، والله عز وجل يتصف بالحياة الدائمة التي لا بداية لها ولا نهاية لها، كل شيء هالك إلا وجهه جل في علاه. وليس المقصود هنا أن ذات الله تفنى ويبقى وجهه، لا، وإنما كل شيء هالك إلا الله سبحانه وتعالى. فما من شيء على هذه البسيطة وفي هذه الحياة إلا ومن صفاته الموت، أما الله سبحانه وتعالى فليس من صفاته أن تأخذه سنة، فضلا عن أن ينام، فضلا عن أن يموت جل في علاه، فإنه منزه عن كل النقائص والعيوب. ولا شك أن النوم نقص، وأن النعاس نقص، وأن السنة نقص، إن السنة قد تكون سببا في هلاك طائرة أو سيارة إذا أخذت السائق سنة، هذه السنة التي هي لمدة لحظة قد تكون كفيلة بهلاك المركبة ومن فيها. فالله سبحانه لا تأخذه سنة ولا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، فأفضل سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وأعظم آية وأفضل آية في كتاب الله هي آية الكرسي، لأنها كلها تعظيم لله ووصف له بما يليق بجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى. لا يفنى ولا يبيد، ليس من صفاته سبحانه الفناء ولا الموت، إن هذا من صفات المخلوقين. وهنا أنبه، ما دمنا تطرقنا لقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، نتطرق لعدم صحة هذه الرواية التي فيها أن موسى عليه السلام سأل الله عن هذه الصفة فأعطاه قارورتين وأمره أن يقف بهما، فلما نام اصطدمت القارورتان وانكسرتا، فبين الله له أنه لو أخذته سنة أو نوم لما بقيت السماوات والأرض. هذه القصة وإن كانت في ثناياها تحمل المعاني التي ينبغي نحن أن نؤمن بها فعلا، لكن هذه القصة إنما هي من حكايات بني إسرائيل، ليس هذا من كلام ربنا ولا من بيان رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأنا نبهت هنا لأن بعض الخطباء الذين يركبون المنابر يحكون هذه القصة على أنها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، وعدم إدراكنا لقصر عقولنا ولحدودية إمكاناتنا وحواسنا، فأنت لا تستطيع أن تدرك كنه الله عز وجل مهما أعملت فكرك وعقلك، لن تستطيع أن تتخيل الله سبحانه وتعالى أو أن تتصور ذات الله سبحانه وتعالى أو أن تتخيل صفات الله سبحانه وتعالى. لا تبلغه الأوهام. طبعا بعض إخواني يسألني عن اختيار المصنف لبعض الألفاظ، يقول مثلا لماذا لم يقل القائم الدائم ولم وقال لا يفنى ولا يبيد. طبعا نحن نلاحظ أن المصنف يتخير من الألفاظ ما يناسب بعضه بعضا، أنا واضح، يعني هو لو قرأنا من أول المتن نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. واضح أنه يراعي سجعا ليس متكلفا إلى حد ما، فهو حتى لا يستمر على سجع واحد، لأنكم تعرفون أن التكلف في السجع مذموم بصفة عامة، يعني ليس مطلوبا بهذه الصورة، بل إن رجلا سجع عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يريد أن يلبس الأمور فقال سجع كسجع الكهان، سجع كسجع الكهان. فأنا أقول دائما لإخواني ديننا سهل وبسيط ولا يحتاج لتكلف فلا بأس من هذا يعين على الحفظ، يعني مثل هذا يشجع الإنسان على أن يحفظ هذا المتن الصغير البسيط الذي كتبه المصنف ليبين معتقد أهل السنة والجماعة. هنا ينبه الشيخ الألباني حفظه الله على قول المصنف ولا يشبه الأمام ولا يماثلهم كما مر بنا ولا شيء مثله، والآن يقول ولا يشبه الأمام، يعني نمشي عن الله المماثلة ونمشي عن الله أيضا المشابهة. قال فيه رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس المراد نفي الصفات، ليس المراد من نفي المشابهة نفي الصفات، وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا، انتهى. هذا كلام مهم جدا، أن إثبات صفات الله لا يعني المشابهة ولا يعني المماثلة. وكما قلت في الدروس الماضية إن المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، فهذا يقول لا علم ولا قدرة ولا إرادة ولا كذا، والثاني يقول بل كعلمنا وقدرتنا وإرادتنا وكرؤيتنا، فلا نعلم سمعا إلا كأسماعنا ولا بصرا إلا كأبصارنا، وكلاهما مخطئ وكلاهما ضل السبيل، والوسط في ذلك أننا نثبت مع التنزيه، نثبت مع التنزيه لله عز وجل، فنقول بل سميع بصير عليم يرى ويبصر ويسمع ويعلم ويقدر، وكل صفات الله نثبتها على هذا النحو مع نفي المشابهة ونفي المماثلة. فكما قلت في التوحيد، ونحن الآن نتكلم عن حديث أبي أيوب تعبد الله ولا تشرك به شيئا، قلت لا يكون أحدنا موحدا توحيد الإلهية إلا بالنفي والإثبات، وهنا في توحيد الأسماء والصفات نفس الشيء، نقول لا يكون أحدنا موحدا لله في أسمائه وصفاته إلا أيضا بالنفي والإثبات، ليس كمثله شيء هذا نفي، وهو السميع البصير هذا إثبات، فهنا نقول يعلم سبحانه هذا إثبات لا كعلمنا هذا نفي، يرى سبحانه لا كرؤيته، كل ما أثبته الله من أسمائه وصفاته فإننا نثبته مع نفي المشابهة ونفي المماثلة، فلا تكون موحدا لله في باب الأسماء والصفات إلا بالنفي والإثبات أيضا. فعندما نقول لله يد، نقول يد ليست كأيدينا، بل له سبحانه يدان وكلتا يديه يمين، وفي بعض الروايات أنه سبحانه له يمين وله شمال، جاء واحد يقول كيف كلتا يديه يمين وهنا يقول يمين وشمال، نقول نعم يمين وشمال، وشماله يمين سبحانه وتعالى، فأنت تريد أن تطبق ما تعرفه عن نفسك على صفات الله وهذا لا يستقيم، لأن الله ليس كمثله شيء، فأنت في حقك لا تتخيل أن شمالا تكون يمينا، أما الله عز وجل فيمينه يمين وشماله أيضا يمين، وكلا يديه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. فتثبت لله أسماءه وتثبت لله صفاته لا تنفي منها شيئا، وإنما تنفي عنها المشابهة وتنفي عنها المماثلة. ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونحن لما نتأمل صفات الله، الواحد منا لا يستطيع أن يبقى مستيقظا 24 ساعة متواصلة، بل أحيانا الواحد لا يستطيع أن يبقى يعني حتى وإن بقي 24 ساعة مستيقظا، لكن لا يستطيع أن يداوم على حالة واحدة، لا يكاد يبقى على حالة، يتململ ويميل إلى هذا الجنب ويميل. وتارة السنة غفوة، السنة عبارة عن غفوة، يعني بالضبط هو ما يحصل لبعضنا عندما يأتيه النوم وهو في موقف لا يريد أن ينام فيه، فتجد رأسه تنخفض ثم ترتفع في لحظة بسيطة، هذه اسمها السنة، هذه اسمها السنة. فالسنة أقل من النعاس، لأن النعاس قد يكون فيه شيء من الاستغراق، أما السنة فإنها خطفة سريعة جدا، لا يكاد رأس الإنسان يميل حتى يرتفع مرة أخرى. فالله عز وجل المنزه عن كل عيب ونقص، حتى السنة لا تأخذه سبحانه وتعالى، فإنه كما قلنا له صفات الكمال وله صفات الجلال، ليس كمثله شيء جل في علاه، ليس كصفاته صفات، وليس كذاته ذات، سبحانه وتعالى لا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. وإن شاء الله تعالى لنا مواصلة حديث عن توحيد الله عز وجل في الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. قال خالق بلا حاجة، الله غني عن العالمين، خالق بلا حاجة، وهذا يشمل كل المخلوقات، فإنه استفاد اسم الخالق قبل أن يخلق الخلق، فهو خالق بذاته وإن لم يخلق شيئا سبحانه وتعالى، إذن هو مستغني عن الخلق كلهم. وعندما نقول مستو على العرش لا يفهم أنه بحاجة إلى عرشه، بل العرش وحملته وما تحته من السماوات السبع والأراضين السبع، كل هذا مفتقر إلى رحمة الله عز وجل. إذن الله عز وجل غني عن كل المخلوقات، فليس خلقه لأحد من الخلق يعني حاجة إليهم، بل هو سبحانه غني بذاته، غني عن كل العالمين، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. فالله عز وجل لا تفنى خزائنه، هو الغني ذو الرحمة جل في علاه. لو أن الخلق جميعا طلبوا وسألوا وأعطوا ما سألوا ما نقص ذلك من ملكه شيئا، أو كما قال إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في ماء البحر، وهل ينقص المخيط شيئا؟ هل ينقص المخيط شيئا؟ فما ذكر هذا لبيان نسبة نقص، وإنما ذكر لبيان أن هذا لا يغير شيئا، وماذا يؤثر مخيط؟ وهي الإبرة إذا غمست في ماء المحيط، في ماء البحر الواسع، وإذا خرجت معها بقطرة ماء، فما هذه القطرة في هذا البحر العظيم؟ خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، بلا مشقة، بلا كلفة، بلا عمت. وكذب اليهود عندما زعموا أن الله فرغ من خلقه يوم الجمعة ثم استراح يوم السبت، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا،
وهل الله سبحانه في حاجة إلى مثل هذه الراحة؟ إن الراحة من صفات الخلق الذين يتصفون بالنقص وبالعيب وبالقصور، فمن الذي يحتاج إلى راحة؟ إنما هو الذي يبذل مشقة وجهدا ويترتب على ذلك تعب ونصب. والله عز وجل منزه عن كل العيوب ومنزه عن كل النقائص سبحانه وتعالى. ومعنى سبحان الله أي ننزه الله عن كل نقص وعيب وشين جل في علاه، له صفات الكمال والجلال، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة أي بلا مشقة ولا كلفة. وقد قال تعالى ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله ولا يعجزه جل في علاه. مميت بلا مخافة، نحن قد يعتدي بعضنا على بعض وقد يقتل بعضنا بعضا، ولكن ما